السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم في بداية حصتنا هذه من الفقه المالكي ومع شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومع فضيلة شيخنا وإمامنا الشيخ الحمد واللحمل المختار جزاه الله خيرا. نواصل مع كتابنا كتاب الرسالة. حياكم الله شيخنا. شيخنا توقفنا عند باب الحج والعمرة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره، إلى بقية النص. حياكم الله شيخنا ونبدو على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما سمعتم، درس الليلة هو الحج والعمرة. نعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام التي بني عليها. قال المؤلف: وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين. لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج اتفق عليه. ولحديث سؤال جبريل المتواتر: أخبرني عن الإسلام، وذكر الحج. ولا يجب على الصبي ولا العبد، حديث رفع القلم عن ثلاثة منها الصبي حتى يحتلم. ولحديث ابن عباس: أيما صبي حجة ثم بلغ الحنفة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم اعتق عليه حجة أخرى. خزيمة والحاكم والبهق. ثم قال المؤلف: سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمري. وهذا لحديث ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. قام الأقرع بن حابس قال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم. ثم قال المؤلف: والسبيل الطريق السابلة. سبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ لصالح السبيلة إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راجلا أو راكبا مع صحة البدن. هل هم على الاستطاعة؟ عنها استطاعة ودرجاج، عنده الزاد يلحق به مكة، وعنده الباص نقول احنا والله زاد بيه، وقاد يؤدي الأركان الحج إما راكبا وإما راجعا مع صحة البدن، هو السبيل. هذا لحديث الدارمي وبهقي عن أبي أمامة سلم قال: لا يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال بيهقي: هذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب، ما أخرج عنه نحو هذا. قال ابن أبي زيد: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، الميقات وهي الشام ومصر له المغرب حج حفظة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من الحليفة، وإن عبد الحوار سوق المدينة نحرم من الحليفة. قالوا أبيار علي. وميقات أهل العراق لا تعق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد يقر، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من الحليفة إذا لا يتعداه إلى ميقات الله. هذا لحديث أبي الزبير عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلوا أهل المدينة من الحليفة، ومهلوا أهل الشام من الجحفة، ومهلوا أهل اليمن إلى لملم، ومهلوا أهل نجد من قرم، ومهلوا أهل المشرق من ذات عرق. ما قال بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم. أحمد وابن ماجه وفي صحيح مسلم. هذا الحديث. قال المؤلف بن أبي زيد ويحرم الحاج ويعتمر بإهل صلاة فريضة أو نافلة، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمر. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، الترمذي والنسائي وابو داود والحاكم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركع ركعتين فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين. باب عن أنس وجابر بن عمر يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره. حديث ابن عمر أن تبية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، معناها إجابة بعد إجابة، كيف سعديك إسعاد بعد إسعاد، هذا معلوم عن العرب. رواه مالك وله له أحمد والبخاري ومسلم. قال وله وإنوي ما أراد من حج عمر الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه. حديث عمر قال المؤلف ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم. لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، الترمذي والدارقطني والطبراني. ولحديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مكة اغتسل حين يبيد الإحرام، الطبراني في الأوسط، سنده ضعيف. ولحديث عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، من أبي شيبة والبزار والحاكم والدارقطني. قال اللي هو يتجرد من مخيط الثياب. الحديث من عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس أي طيب. مالك وأحمد والبخاري ومسلم. قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبس المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل كامل مخيط مخيط، وبالعمام والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطا وغيره، وبالخلاف عن كل ما يستر الرجل. وده لبس الباس لجنازته، ناس مين تشوفه ماشي من ماشي من عرفة وعاد مزدلفة، تخيل لك الله عن الناس تثبت من قواها وقيمة، لكن مش شدي فكر يفكرك بذلك. قال المؤلف ويستحب له أن يغتسل يدخل مكة، ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرثاء، وليس عليه كفارة الإلحاح بذلك، فإن دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ما يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى الصلاة. ويستحب له أن يغتسل يدخل مكة. لحديث ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت به طوال ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه واللفظ البخاري. قوله ولا زال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي إدبار مكتوبة ومن آخر الليل. رواه ابن ماجه، رواه ابن ناجية وفي سنده من لا يعرف، لكن صح عن المساغ إنهم كان سلفنا لا يدعون التبية عند أربع، عند صدام الرثاق، وعند إسرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية، عند هبوطهم من الشيء لا يشيفون منه، وعند الصلاة يفرغ منها. رواه الشافعي وابن أبي شيبة. المؤلف قال: فإذا دخل مكة أمسك عن التبية حتى يطوف ويسعى ما يعاودها تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. لحديث نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التبية بالحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ما يلبي حتى يغدو من إلى عرفة، فإذا غدا ترك التبية. مالك رواه مالك. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان أدنى الحرم أمسك عن التبية. الحديث صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه. قال المؤلف: ويستحب أن يدخل مكة من كداء ثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدا من كدا، ولا يفعل في وجهين فلا حرج. حديث من عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي ببطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. أحمد والجماعة إلا الترمذي. قال المؤلف: إذا دخل مكة فيدخل المسجد الحرام. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ في مطهر بيت، متفق عليه. ولحديث جابر أنه لما قدم مكة دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر، رواه مسلم. قال عطاء: لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو على شيء ولا يعرج ولا بلغنا أنه دخل بيتا حتى دخل المسجد بدأ به فطاف به. قال المؤلف: مستحسن أن يدخل من باب بني شيبة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عطاء: يدخل المحرم من حيث شاء، ودخل صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، خرج من باب من المخزوم إلى الصفاء، كره البيهقي. قال: إنه مرسل جيد. رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر: دخل صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، ولا يسميه الناس باب بني شيبة، خرجنا معه إلى المدينة من باب حزورة وباب الحناطي. هذا في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. قال المؤلف: ويستين الحجر الأسود بفيه لا قدر. لحديث جابر السابق وحديث عمر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ما وضع شفتيه عليه بكاء طويلة، ما التفت إليه بعمر يبكي، قال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. بن ماجه والحاكم. وفي صحيح البخاري أنه سئل عن استلام الحجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والحديث من عباس: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يفصل بهما ولسان ينطق به الشديد من استلمه بحق. أحمد والترمذي وابن ماجه. قال لإفادتكم: استلام لا راه مندو، ومن يعد فم خطورة على الإنسان والله عجز عن الوصول لا يشير بيده يقبلها وتوم ويكفي ذلك. ويها قال المؤلف: وإلا وضع يده على فيه عليه ما وضعها على فيه من غير تقبيل، لعله يريد بالصوت. قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، قال: ما تركته صلى الله عليه وسلم يفعل. أحمد البخاري ومسلم. نواصل والله طويل الحج.
اكتفي بهذا
بعد الناس اي ثابت الى حد شوي وطويل ما يقدروا يطولوا. اذا الى هذا الحد نكتفي، الى درس اخر نكمل ان شاء الله الحج ومناسكه. وهذا كما سمعتم كلام ابي زيد وهو مالك من الاصغر. من المعلوم ان الرساله هي باكورة المذهب، هي اول ما ألفت في القرن الرابع الهجري. وابن أبي زيد معلوم جميع بين جميع علماء المذهب أنه هو نقول عنه مالك الصغير، لذلك سمي بذلك الاسم. وهي كما سمعتم كل كلام منها مؤصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أقرب إلى السنة من غيرها، ولذلك أصلت جميعها. أرسل الله عز وجل بكرمه وتوفيقه أن يجعلني وإياكم من الذين يسترون القرآن فيتبعون أحسن. وأعتذر لعل يكون هناك خطأ أو سبق قلم، والله الموفق. وأرسل لكم الله التوفيق، والسلام عليكم.
إذن وعليكم السلام ورحمة الله. إذن باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر نشكر فضيلة شيخنا وإمامنا الشيخ الحمد والأحمد المختار على هذه الدرس في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.